الله خير أمة أخرجت للناس وتكون شاهدة على كل البشرية وتكون مبلغة للدعوة وللرسالة في آفاق الأرض. لا غنى عن التربية الإسلامية. فما هو منهج التربية الإسلامية؟ من الذي يقوم به؟ كيف يقوم به؟ أما المربون فهم كل من تقع عليه مهمة التربية ابتداء من الآباء في البيت إلى المعلمين في المدرسة إلى الأساتذة في الجامعات إلى مفكر الأمة وعلمائها. هؤلاء كلهم مسؤولون عن عملية التربية، كل في محيطه وكل بقدر ما أعطاه الله من العلم والحكمة. لكن إذا نظرنا نظرة واقعية، فهل نجد البيت معينا لنا في عملية التربية، أم إنه في كثير من الأحيان نجده معاكسا، جهلا أو تفلتا من التكاليف أو لأي سبب من الأسباب؟ هذا يزيد العبء على المربين الآخرين، أن كل واحد ينكل أو يتخلف عن مهمته يزيد العبء على الآخرين. العبء هو هو. نفرض أنه مطلوب رفع 100 كيلو جرام من فوق الأرض، والمطلوب 10 يرفعونه، كل واحد عليه جهد رفع 10 كيلو تقريبا. إذا تخلى واحد أو 2 أو 3 الثقل هو الثقل، لكن يزيد الجهد المطلوب لقلة القائمين به. كون البيت غير واع أو غير ملتزم يجعل العبء على المعلمين أكبر، وعلى أساتذة الجامعات أكبر، وعلى القادة الفكريين أي العلماء أكثر. فإذا نكل المعلم أيضا وقال حسبي أن أوصل المعلومات إلى التلاميذ، لا تطلبوا مني شيئا آخر، أنا أجد جهدا مجهدا في أن أفهم التلاميذ المنهج المقرر، سواء في اللغة العربية أو في الحساب أو في الجغرافيا أو في التاريخ، لا تكلفوني شيئا، التربية البيت يربي، أنا مش فاضي. إذا كان البيت يتخلى أو يفسد، وإذا كان المعلم أيضا يتخلى، زاد العبء على أساتذة الجامعات وعلى الدعاة والمفكرين. إذا جاءت الجامعة وقالت نحن مهمتنا التعليم لأن الوقت ضيق والمعلومات كثيرة والاختبارات وراءنا، ولا بد أن نعد الطلاب للنجاح في الاختبارات، ولا وقت عندنا للتربية، فمن بقي؟ أنا لا أقول أن كل البيوت مفسدة، حاشا لله، ولا أقول أن كل المعلمين يتهربون من مهمة التربية، ولا أقول أن كل أساتذة الجامعات يفرطون في مهمة أساسية من مهامهم إلى جانب توصيل المعلومات، وهي التربية، تربية النشأ الجديد وخاصة الشباب، لأن الجامعة تحتوي الشباب. لا أقول إن كلهم مقصرون، لكن لكي نكون صرحاء، كثير منهم لا يرى أنه مكلف أصلا بعملية التربية، فوقع العبء كله أو معظمه على الدعاء وعلى العلماء. والله المستعان. ما المطلوب؟ لابد أن نحدد هدفا. إذا أردنا أن نربي أو نعلم فلابد أن يكون هناك هدف واضح. إذا لم يتضح الهدف فلن تتضح الخطى الموصلة إلى هذا الهدف. فما الهدف؟ الهدف هو بعث الحياة من جديد في هذه الأمة، لقد غفلت هذه الأمة قرنا أو قرنين أو قل ثلاثة أو قل ما شئت من الزمن، غفلت عن مقتضيات دينها وتغيرت مفاهيم الدين في حسها كما قلت بدءا من لا إله إلا الله ومرورا بكل المفاهيم الأساسية في هذا الدين. ولنقل كلمة عابرة عن مفهوم العبادة، كيف كان في الأجيال الأولى وكيف كان في الأجيال المتأخرة. أما في الأجيال المتأخرة فقد انحصرت العبادة في الشعائر التعبدية، ثم عادت فانحسرت مرة أخرى فصارت أداء آليا للشعائر التعبدية. وما كانت هكذا في حس الأجيال الأولى، إنما كانت شاملة لكل نشاط الإنسان، لأن الله قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فكل نشاط الإنسان في حياته بل موته أيضا عمل يقدم لله سبحانه وتعالى وهو عبادة. كيف يكون الموت عبادة؟ هل يختار أحد موته؟ لا أحد يختار زمان موته، لكن الله قال فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وعندئذ يكون الموت لله في حده الأدنى. أما حده الأعلى فهو أن ينذر الإنسان نفسه لله سبحانه وتعالى فيموت شهيدا فيكون قد مات لله سبحانه وتعالى. العبادة في حس الأولين كانت شاملة لكل نشاط الإنسان، فكانت الصلوات عبادة والشعائر كلها عبادة وطلب العلم عبادة. والعبارة في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام تستوقف النظر، طلب العلم لم يقل طلب العلم واجب، قال طلب العلم فريضة. الفريضة شيء يؤديه الإنسان تعبدا لله، وهكذا كان العلم فريضة بمعنى شيء يتقرب به العبد إلى مولاه. فالعلم عبادة، التاجر في تجارته عابد، المعلم في تعليمه عابد، كل إنسان عابد. كيف يكون التاجر عابدا؟ لا يغش، لا يخدع، لا يرابي، لا يدلس على الناس، يبتغي وجه الله، يلتزم بما أنزل الله، فتكون تجارته عبادة. والزارع يكون زرعه عبادة، والطالب في المدرسة أو الجامعة يكون طلبه للعلم عبادة، والأستاذ الذي يدرس له يكون في عبادة، وهكذا. انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة، وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار، فأصبح كأنه بعيد الصلة عما أنزل من عند الله، وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى. ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ما كانت الأجيال الأولى غثاء، إنما كانت بنيانا راسخا، كانت قوة، كانت هي أمة العلم في الأرض، أمة الحضارة في الأرض، أمة الأخلاق في الأرض، أمة السياسة، أمة الاقتصاد، أمة كل شيء كانت هذه الأمة. فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها، حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها، حين نسيت أن الدنيا لا تفترق عن الآخرة، وأنه لا عمل من الأعمال يمكن أن يكون دنيويا بحتا فيفعل الناس فيه ما يشاءون غير ملتزمين بما جاء من عند الله، وعمل آخر للآخرة يبتغى به وجه الله ويلتزم فيه بما جاء من عند الله. الآن والصحوة المبشرة بالخير قائمة في حياتنا، تحتاج الصحوة إلى أن تربي جيلا جديدا على مقتضيات لا إله إلا الله، جيلا يفهم دينه فهما صائبا ويطبق مقتضياته في عالم الواقع. فكيف يتربى هذا الجيل؟ بالموعظة. الموعظة مفيدة ولا غنى عنها، ولكني أزعم مرة أخرى أن الموعظة وحدها لا تصنع شيئا. وانظروا إلى خطبة الجمعة ولنكن صرحاء مع أنفسنا، لو حسبنا من المحيط إلى المحيط كم طنا من خطب الجمعة تلقى كل جمعة؟ هل غيرت شيئا من واقع المسلمين؟ لا. أتخيل، وأنا أحيانا أجسم خيالاتي، أن السبب في ذلك أن الإمام الخطيب يأتي من بيته هكذا، ويأتي المصلون من بيوتهم هكذا، فيستمعون إلى الموعظة وقد يتأثرون بها تأثرا شديدا، ثم يعود الإمام إلى بيته ويعود المصلون إلى بيوتهم. على باب المسجد يتطاير نصف أثر الموعظة، فإذا خطى الإنسان إلى الشارع طار النصف الباقي وعاد كل لما كان متعودا أن يفعله. ما العمل إذن؟ كيف يتغير هذا الوضع؟ خلينا نتصور أن الإمام لم يعد إلى بيته في لحظة الانتهاء من خطبته وتريث قليلا في المسجد، وبعض المصلين تريث قليلا فلم ينصرف، وجاء إليهم إمام المسجد فأخذ يحدثهم في دين الله حديثا صادقا، لا درسا يتلى لمجرد أداء درس، حديثا من القلب. كيف حالك يا أخي؟ ما مشاكلك؟ كيف أولادك؟ ماذا يتعلمون؟ ماذا تجد منهم في الدراسة؟ هل يضايقونك في عاداتهم من شيء؟ كيف تصنع معهم حين يبدر منهم ما لا يسرك؟ مدخل من المداخل يربط قلوب هذه المجموعة، تحس أنها تعيش عالما آخر وروابط أخرى وصلة لم تكن قائمة من قبل، ويتكاتفون على تعلم الدين وعلى تطبيقه في حياتهم، وكل مرة يزداد صلة بهم ويزدادون التصاقا به وتعلما منه وتطبيقا لما يسمعونه منه في الموعظة. هل تكون النتيجة واحدة كما كان يأتي هكذا ويعود هكذا؟ تختلف النتيجة. هذه خطوة، خطوة من خطة التربية. الزمن المحدود لا يكفينا لشرح هذا الأمر العظيم جدا، ولكننا لابد أن نضع نقاطا، نضع خطوطا عريضة. الموعظة وحدها لا تكفي، وما كانت التربية أبدا في أي جيل ولا في أي أمة من الأمم مجرد مواعظ، إنما هي قدوة قبل الموعظة ومع الموعظة.